أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال كما تعلمون في الفصل الثاني من فصول كتاب التجارة، وهو في البيع وفي آدابه. أول شيء البيع عرفنا، ومن ثم ذكرنا شروط البيع. وصل بنا الكلام إلى الشرط الثاني من شروط البيع. قال المحقق رحمه الله: الثاني الكيل أو الوزن أو العدد. هذه الأمور شنو نعبر عنها؟ نعبر عنها هي شروط لمعرفة مقدار المبيع، هي شروط لمعرفة مقدار المبيع. فإن المبيع تارة يعرف مقداره بالوزن كالذهب والفضة، يعرف مقداره بالوزن. الحنطة، الشعير، الأطعمة، يعرف مقدارها بالوزن. وتارة يعرف مقدار المبيع بالكيل. الوزن يعني شنو الوزن؟ يعني قياس الثقل. الوزن يعني الثقل. الكيل يعني شنو؟ طبعا الحنطة والشعير كما تباع وزنا، أيضا قد تباع ماذا؟ قد تباع كيلا. الكيل يعني شنو؟ يبيعون بمقدار الحجم، بمقدار الحجم. طبعا أصل الكيل هو وزن، بس من باب التسهيل حولوه إلمن، حولوه إلى كيل. يعني مثلا يجيك واحد يقول لك انطيني كيلو حنطة، الثاني يقول لك انطيني كيلو وين حنطة، الرابع يقول لك انطيني مثلا 3 كيلوات حنطة. انت تظل تجيب الحنطة وتضعها في الميزان، هذا صعب. فماذا صنعوا القدماء؟ ماذا صنعوا؟ جاءوا بكيلو من الحنطة وأوجدوا، عليكم السلام، وأوجدوا له إناء بمقداره، إناء بمقدار إيش؟ بمقدار كيلو من الحنطة. فإذا إجا واحد أراد كيلو من الحنطة بعد ما وزن له، شو أسوي له؟ أترس هذا الإناء المعبر عنه بالكيل، أترس حنطة وطهية. إذا أراد كيلو وين؟ أملأ هذا الإناء المعبر عنه بالكيل، أملأ مرتين وطهية. إذا أراد 10 كيلوات، عليكم السلام، إذا أراد 10 كيلوات أملأ هذا الإناء المعبر عنه بالكيل 10 مرات وأنطيه إياه. فإذا الوزن هو الأصل، وأما الكيل فهو متفرع من الوزن، وإنما أنشئ الكيل من أجل التسهيل، يصير أسهل. جيد، نرجع للبداية. المبيع لابد أن يكون معلوماً، بعض المبيع يكون معلوما بالوزن كالذهب والفضة والحنطة والشعير، أو بعض المبيع يكون معلوما بالكيل. الحنطة والشعير كما تباع بالوزن تباع بالكيل، ووضحنا قبل قليل أن الكيل هو أصله وزن وتحول إلى كيل من باب التسهيل. بعض المبيع كيف يعلم مقداره؟ لا بالوزن ولا بالكيل، وإنما يعرف مقداره بالعدد، كالبيض مثلا يباع بالعدد لا وزن ولا كيل. بعض المبيع يعلم مقداره بالمساحة، كالأرض تباع الأرض بالأمتار، 100 متر 200 متر 1000 متر دونم اللي هو عبارة عن 2500 متر تباع الأراضي بالمساحة تعلم يعلم مقدار المبيع بالمساحة بعض المبيع يعلم مقداره بمن بالطول عليكم السلام كالقماش القماش لا يباع بالوزن ولا يباع بالكيل ولا يباع بالعدد وإنما يباع طولا طبعا هي أيضا نوع من أنواع المساحة لذلك أنت شو تقول له تقول له هذا أريد 10 أمتار بس هو شقد عرضه بعض القماش مثلا عرضه متر بعض القماش عرضه متر ونص بعض القماش عرضه مترين فأنت أول شيء تسأل عن العرض بعدين تطالبه بالطول عليكم السلام إذا قال لك عرضة متر قل أريد 10 أمتار إذا قال لك عرضة مترين قل أريد 5 أمتار إذا قال لك عرضة متر ونص تقول لي أريد 8 أو 7 أمتار وبعض الأحيان الأشياء لا تباع لا تضبط ولا تعلم بالوزن ولا بالكيل ولا بالعدد ولا بالطول ولا بالمساحة وإنما تعلم بالمشاهدة مثل حيوانات أجلكم الله تباع بالمشاهدة إذا واحد قال لك أريد أبيع لك فرس تقول له خل أشوفه صح لو لا لابد أن أراه أو يقول لك أبيع لك مثلا شاة لابد أن تراها فالمشاهدة هي التي تكون وسيلة علما لضبط المبيع وبعض الأحيان بعض الأشياء يكتفى بها الوصف يكتفى بها الوصف بس الوصف يا وصف الرافع للجهالة وصف رافع للجهالة أما يجي يقول لك مثلا دار مساحتها هالقد ويسكت لا يكفي لابد أن يصف الدار وصفا يرفع الجهالة فإذا ذهبت بعد الشراء ورأيت الدار على ما وصف لك فالبيع صحيح ولا إشكال فيه إذن وصل بنا الكلام إلى الشرط الثاني الذي يتحدث عن من؟ عن كيف ترفع الجهالة بلحاظ المبيع شلون نضبط المبيع لأن بيع المجهول بيع باطل فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر بيع الغرر يعني شنو؟ يعني البيع الذي يحتوي على جهالة طبعا وهذا الكلام اللي أنا ذكرته هذا مو خاص بالمبيع ترى هذا شيء يشمل الثمن أيضا الثمن أيضا لابد أن يكون معلوما كم دينار كم درهم كم دولار شقد مقدار الثمن لابد أن يكون معلوما إذن الشرط الثاني من شرائط صحة البيع إذا أريد نختصره بجملة مفيدة ماذا نقول؟ لابد أن يكون الثمن معلوم والمثمن معلوم أيضا وكل شيء يكون معلوما بما يناسبه يعني الحنطة شلون تصير الحنطة معلومة بالكيل أو الوزن الذهب شلون يكون معلوم بالوزن البيض شلون يكون معلوم بالعدد وهكذا كل شيء يكون معلوم بما يناسبه لذلك قال الثاني الكيل أو الوزن أو العدد فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد بيع لا كذلك عليكم السلام بيع ما يكال دون أن يذكر الكيل بيع ما يوزن دون ذكر الوزن بيع ما يعد دون ذكر العدد يعني أصبح المبيع شبيه المبيع مجهول المقدار مجهول المقدار الحنطة تباع كيلا ووزنا البيع يباع بالعدد أنت بعت لي حنطة بعت لي شعير بعت لي بيض دون أن تذكر كميته دون أن تذكر مقداره يقول هذا خاضع علما هذا خاضع لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر هذا بيع غرري بحيث أنت ما تعرف إيش قد اشتريت احتمال أنا مشتري 100 كيلو واحتمال مشتري 70 كيلو غرر بيع باطل احتمال أنا مشتري 10 بيضات واحتمال مشتري 15 بيضة ما أدري هذا غرر بيع باطل أيضا قال ولو تعسر الوزن أو العدد اعتبر مكيال واحد بحسابه. هذا اللي ذكرته قبل قليل راح أعيده باختصار. بعض الأحيان الوزن يتعسر، يعني ما أقدر أنا أوزن هاي الكمية كلها، خصوص في ذلك الزمان ميزان إلكتروني بحيث يستطيع أن يوزن سيارة كاملة بما فيها ما موجود، والعدد هم نفس الحالة، العدد هم صعب. فلذلك اخترع القدماء المكيال بديل عن الوزن وبديل عن العدد، بحيث أنا عندي حنطة يجون الناس يشترون من عندي كيلوات كيلوات، هذا يريد كيلو، هذا يريد كيلوين، هذا يريد أربعة، هذا يريد عشرة، هذا يريد 15، وأنا عندي ميزان صغير. إذا كل واحد أوزن له تعب وجهد ووقت، فش اخترعوا؟ قالوا أنت وزن كيلو واحد، وزن كيلو يا بها، وزنت كيلو. قالوا خوش، جيب لك إناء يكفي هذا الكيلو، لا زايد ولا ناقص. فكانوا يذهبون عند النحاسين يقولون سوون إناء بقد هذا الحنطة، يجيب لي حنطة مقدار كيلو، يقول لي سوي لي إناء بقد هذا الحنطة، يسوي لي إناء بعروة يسموه مكيال بقد هذا الكيلو. فإذا واحد راد 10 كيلوات ما يوزن له، شو يسوي؟ يغرف له 10 غرفات يقول له هاي 10 كيلوات. فلذلك أنشئ المكيال بديلا عن الوزن. العدد نفس الحالة، العدد نفس الحالة صار عندهم. قالوا احنا نريد نبيع جوز، الجوز ينباع بالعدد، او بيض، البيض ينباع بالعدد، او بعض الحبوب مثلا التي تكون ثمارها كبيرة، او بعض الفواكه التي تكون ثمارها كبيرة، بحيث يعني ما تنباع بيما بالوزن، عادة بالعدد تباع، ونحن نستصعب العدد او نخطأ في العدد. قال نفس الحالة، خليكم مكيال حتى لو كبير ماكو مانع، جيبوا هذا المكيال عدوا هذا المكيال حتى لو كان كبيرا واملأوه جوزا، يا أبا هذا 100 جوزة، انترس المكيال انترس 100 جوزة. قالوا خلص كلما يملأ هذا اش تعتبروا؟ 100، الزيادة والنقيصة معفو عنها. هنا شو يريد يقول المحقق رحمه الله؟ يريد يقول لابد أن يكون المبيع معلوم المقدار، لو بالوزن، لو بالكيل، لو بالعدد، لو بالمساحة كالأرض، لو بالطول مثلا كالقماش، لابد أن يكون معلوما، ما يصير أبيع شيء مجهول. جيد. ثم قال ولا يكفي مشاهدة الصبرة، ولا يكفي مشاهدة المكيال المجهول. نحن ماذا ذكرنا قبل قليل؟ قلنا بعض المبيع يكفي فيه المشاهدة، مثل بيع الحيوان، أريد أن أشتري حيوانا فرسا شاتا لابد أن أشاهده. أما بعض المبيع الآخر، البعض الآخر لا تكفي المشاهدة. لماذا؟ لأن هو بالأصل ينباع بالوزن، أنت ما يصير تبيعه بالمشاهدة، هو بالأصل ينباع بيمن بالعدد، ما يصير تبيعه بالمشاهدة. فإذن ما يباع بالمشاهدة هو الحيوان، وأما البيض يباع بالعدد، لا يمكن لك أن تجعل المشاهدة بديلة عن العدد. أما الحنطة والشعير تباع بالكيل والوزن، لا يجوز لك أن تبيع الحنطة والشعير بمن؟ بالمشاهدة، وتجعل المشاهدة بديلة عن من؟ بديلة عن الكيل والوزن. لذلك إذا أكو شي بيع الآن متعارف، يعني يجيب لك فد كيل معين مو منضبط. هسه مثلا احنا عندنا متعارف البرميل 200 لتر، هذا برميل النفط أو برميل الدهن مات السيارات 200 لتر. فإذا باع لك حليب بالبرميل تعرف أنت شقد بايع لك؟ 200 لتر عفوا. أو نفط باع لك إياه اش تعتبره؟ 200 لتر. لا، هو راح يجيب لك كيل ما معلوم، هو مسوي وحده وقال لك هذا أترس حنطة وبيع لك إياه. على رأي المحقق رحمه الله وعلى رأي متقدمين يقول ما يصير، لأن بما أن الحنطة تباع بالكيل المعلوم أو بالوزن، هذا لا كيل معلوم ولا وزن. أنت قاعد تشتري حنطة ما تعرف إيش قد الحنطة، ما تعرف إيش قد، أنت تقدرها بعينك، شوفها بعينك تقول هاي 50 كيلو، بس هذا لا يكفي، هذا لا يكفي في شراء الحنطة، لأن الحنطة منضبطة بالكيل أو بالوزن، والمشاهدة لا تقوم مقام الكيل ولا تقوم مقام الوزن. لذلك قال ولا يكفي مشاهدة الصبرة، الصبرة يعني الكومة، منين الكومة؟ من الحنطة أو من الشعير، دون أن توضع في مكيال معلوم ولا المكيال المجهول. انتهى. ثم قال رحمه الله ويجوز ابتياع، ابتياع يعني شراء جزء، يعني بعض، مشاع، مشاع يعني غير مفرز، مشاع يعني غير مفرز، غير مقسم، مشترك، بالنسبة، بالنسبة يعني نصف أو ربع، من معلوم يعني معلوم المقدار، وإن اختلفت أجزاؤه، وإن اختلفت أجزاؤه. شنو معنى المسألة؟ معناها هذا المجموع، كومة من الحنطة، كر من الحنطة، مجموع معلوم، اللي يعبر عنه من معلوم، هذا مجموع معلوم، كومة من الحنطة أو من التمر، في زمن الحصاد تروح تشوف كومة من الحنطة أو كومة من التمر معلومة، يقول لك هذه 1000 كيلو، 1000 كيلو من التمر، 1000 كيلو من الحنطة، بس هاي الحنطة خليطة، حنطة جيدة ورديئة، وبعد أو التمر خليط من تمر جيد وردي، فأنا أجي شو أسوي؟ أنا أجي أريد أن أشتري النصف، عليكم السلام، النصف أو الربع أو الثلث، بس ثلث منين؟ من هذا المجموع. زين هو منين راح يعطيني؟ من هذا الجزء، من ذاك الجزء، ما أدري، لأن مشاع، لأن مشاع. أصل هذا البيع يصير لو ما يصير؟ قال لا مانع منه، بما أن الكل معلوم، إذن النسبة شو تصير؟ معلومة. إذا الكل 1000 كيلو وهذا اشتريت نصف، يعني قد بشتري؟ 500. زين وين الإشكال؟ يقول الإشكال أنك لا تعلم اشتريت يا جزء، لأن 1000 كم؟ 500 2، ما تدري اشتريت هذا الجزء لو ذاك الجزء، هنا الإشكال. أو أن الكومة 1000 كيلو وأنا اشتريت ربع، يعني كم كيلو اشتريت؟ 250. لحد الآن معلوم في معلوم، إذن وين أكو جهالة جزئية؟ وين الجهالة الجزئية؟ الألف كم ربع؟ 4. أنا يا ربع راح ينطيني يا قسم، لأن مشاع. يقول هذا لا يضر في أصل صحة البيع، هذا لا يضر في أصل صحة البيع. لذلك قال ويجوز ابتياع، يعني ويجوز شراء جزء يعني بعض، مشاع يعني غير مفرز، بالنسبة يعني نصف أو ربع، من معلوم يعني معلوم المقدار، الكل معلوم المقدار، وإن اختلفت أجزاؤه. يقول حتى إذا كانت أجزاء مختلفة لا مانع من ذلك، يعني بعض الأحيان يشترون إذا أجزاء مختلفة، مثال واضح جدا لمن يشتري أجزاء مختلفة اللي نعبر عنها بالسكراب، أجزاء شو صير؟ السكراب مختلفة، قطع حديدية متنوعة، بعض أجزاء آلات كهربائية، بعض أجزاء سيارات قديمة، بعض أجزاء مكائن، بعض أجزاء مولدات، وهي مكومة ومعلومة، يجي واحد يشتري نصفها يشتري ربعها، يقول لا يضر. نفس الحالة هذا بالمشاهدة، يباع ويشترى بالمشاهدة، لأن هاي الأشياء أشياء تباع وزن أو غير وزن، هي عادة تباع بالوزن، بس هو يقول لك أنا ما أبيع لك وزن ولكن أبيع لك بالمشاهدة. الآن الفقه الحديث، يعني فقهاءنا المعاصرون كلهم يجوزون هاي العملية، بس القدماء شوي مشددين، ما يوزن لابد أن يباع وزنا، شوية مشددين. أما الآن وجدوا أن لا دليل على هذا التشدد فيجوزون المشاهدة، لا مانع من بيعه بالمشاهدة، ماكو مانع، لأنه يقولون مو خاضع لقول النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر، يقول هذا مو بيع غرر هذا، لأن المشاهدة اشترفع ترفع الجهالة، إذا رفعت المشاهدة الجهالة يكفي. أما المشاهدة إذا لم ترفع الجهالة، مثلا الأرض مش شوفها أنت، يقولك لا ترفع جهالة الأرض، أرض مفتوحة مو محددة، ويقولك تعال اشتريها وما يقولك مقدارها شقد، يقولك هاي من هذه الصفحة لهذه الصفحة، يقولك هاي المشاهدة لن ترفع الجهالة، ما تعرف أنت الأرض ألف متر ألفين ثلاثة آلاف ما تعرف، يقول فبناء على هذا هنا البيع قد يبطل لأن المشاهدة لم ترفع الجهالة. أما في مثالك إذا رفعت المشاهدة الجهالة ماكو مانع، لا مانع من صحة البيع. الشرط الثالث قال لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف ولو كان المراد طعمها أو ريحها فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به، يعني إذا لم يفسد الشيء بسببه يعني بالاختبار. نجي المن إلى أن بعض المبيع حاضر وموجود ومتوفر، كيف ترفع جهالة المبيع الحاضر؟ قال الجهالة ترفع بالمشاهدة أو أحياناً بمن ترفع بالوصف. طبعاً بعدين يأتي إذا الوصف صحيح البيع شبيه صحيح، وإذا تبين الوصف كاذب وصف لي حيواناً تبين غير شكل، وصف لي عبداً تبين غير شكل، وصف لي جارية تبين غير شكل، وصف لي داراً تبين غير شكل، وصف لي سيارة تبين غير شكل، يأتي هناك مسألة الخيار، تأتي مسألة الخيار. بعض الأحيان أكو شيء المشاهدة ما ترفع الجهالة، هذا قدامي قاعد أشوفه بس ما زال مجهولا بالنسبة لي، والوصف لا يرفع الجهالة أيضا، شنو اللي يرفع الجهالة؟ شمه، لأن هو نوع من أنواع الطيب، يعني إذا أنت تريد تشتري عطر، عطر المشاهدة تكفي؟ ايش عليه بالمشاهدة؟ المشاهدة لا تدل على أن العطر زكي أو ليس زكيا، أو أريد أشتري شيء يؤكل، هذا أشوف طعمه شنو، مالح حلو حامض. لذلك بعض الأحيان عندما تأتي بعض الأطعمة الجديدة فماذا يصنعون بالمحلات وفي غير المحلات؟ يخلون نموذج على مود الناس تتذوق، فحلويات جديدة أو فاكهة جديدة يخلو لك جزء كي تتذوق، إذا عجبك تشتري. فبعض الأحيان المشاهدة لا تكفي والوصف لا يكفي، لا بد من الاختبار إما بالشم وإما بالتذوق، بشرط لا بد أن يكون الشم لا يفسد البضاعة أو يكون التذوق لا يفسد البضاعة، إذا أفسدها وبعدين ما عجبك شلون؟ لذلك العلماء شو يقولون؟ يقولون لابد أن يكون الشم والتذوق غير مفسد، لأنه لو كان مفسداً مشكلة، هاي سبب مشكلة للبايع، يعني أفسدت عليه بعدين قلت هذا العطر ما يفيدني، أنا ما يعجبني هذا العطر ما أريده، أو هذا الطعم ما عجبني، وأنت قد أفسدت البضاعة. بلي شلون نوع من الغبن؟ أكو خيار غبن، هذا يأتي إن شاء الله عز وجل في باب الخيارات. بس نخلص هذا الفصل، فصل شروط البيع، تأتي إن شاء الله عز وجل باب الخيارات. أيوة، لا شلون اشتري؟ إذا اشتريته بدون فحص معناه على مسؤولية البائع، مثلا ماذا قال ليت فحصه، شلون الآن البيض هذا بالمطولات الفقهية ذكروها، اشتريت بيض لقيته فاسد، شلون يعني افحصه راح اكسره؟ زين اذا انا البيض اريد اكله بعد يومين ثلاثة، اذا فحصته يمه وكسرته يمه شلون راح ابقي يومين ثلاثة؟ فالفقهاء ماذا يقولون؟ البيض يشترى على مسؤولية البائع، اخذه للبيت، يومين ثلاثة مو تبقي سنة، يومين ثلاثة أربعة وروح هناك تريد تأكله أكله، إذا تبين فاسد فترجعه لأنك لم تشتري شيئا، لأن البيض الفاسد ما له قيمة أصلا، ما له قيمة، واضح؟ وإذا تبين كل شيء ما بي البيع صحيح. فما يكون اختباره في إفساده كالبيض تشتري على مسؤولية البائع، أما فيما كان في إفساده مو شنو يعني في اختباره مو إفساده، لا لا اختباره يقلل قيمته مثل الرقي والبطيخ، إذا فتحتها قيمتها تقل، حتى لو تبينت مثلا فطيرة إلها قيمة، أكو ناس يشتروها نصف السعر يشتروها، فقيمتها باقية بس قيمتها تقل، يقول لك هنا الطالبة بالأرش، الطالبة بالأرش من حقك إيه؟ إيه من حقك عن شوية تناسب ذوقك لو ما تناسب ذوقك، هاي فاكهة جديدة نوع من أنواع الحلويات الجديد، تدري شيء حامض لو حلو إيه ماكو مانع تتذوقه، ماكو مانع يا بنو، هذا شو اسمه إنه إذا حلو يأثر علي، ما 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 أحب الحلو، أنا العنب الحلو ما أحبه، أحب العنب الحامض أو بالعكس، أو الرمان خصوصا الرمان، الرمان إذا حامض واحد مرات ما يقدر يجرعه ما يقدر يأكله، فماكو مانع من أن يتذوقه. إذا البائع ما راضي يعني بقى لك أنا ما أضل تشتري الموجود، معناه إذا تشتري على مسؤوليتك، ومرات يقول لك لا اشتري، أكو شيء يقول لك اشتري ومرجوع، اشتري ومرجوع لما تقدر تتذوقه، الرمان إذا كسرتها بتتذوقه، فيقول لك اشتري ومرجوع، إذا مو زين مرجوع على مسؤوليته هو، فالمسألة اتفاقية مو دائما، مو دائما بس أكو أكو يعني باب الترغيبات. فقال لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف ولو كان المراد طعمها كالأطعمة أو ريحها كالعطور فلا بد من اختبارها. العطر أنا شلون أقدر أوصف لك عطر؟ صدق يعني واحد شلون أقدر يوصف لك عطر غير قابل للوصف اللي أنت تشتمه يشوفه يناسبك لو ما يناسبك. قال فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به، أما إذا فسد به هذا بحث آخر. جيد. ولو بيع ولما يختبر، بعنا ما يؤكل دون أن نقوم باختباره كالبيض، وحتى الجوز يذكروا الفقهاء، لأن بعض الأحيان الجوز شي يصير خالي الثمرة داخل الجوز وهو القشر مات قوي، تفتح تلقى كوش ماكو جوا، تصيبه آفة، فإحنا ما نقدر نكسره من نشتري، نأخذه هالشكل ورا يوم ثلاثة من نحتاج نكسره، فإذا هو خاوي ماكو جوا شيء، أو البطيخ الرقي نفس الحالة. قال ولو بيع ولما يختبر، يصير لو ما يصير شيء من الممكن أن نختبره، وبعنا دون اختبار، ومر شيء لا يمكن أن نختبره ونبيع بدون اختبار، صورتين عندنا، كل شيء لا يمكن أن يختبر لأن الاختبار يسبب فساده كالبيض، فإن الشراء على مسؤولية البائع، فإن تبين فاسد نرجع للبائع نأخذ من عنده الثمن، وإن تبين أن البيض صحيح فالبيع صحيح. أما الشيء الذي لا يفسد بالاختبار، الاختبار ما يفسده، وإنما أتذوق منه شيئا أو عطر أشتمه، ولكن البائع باعني دون اختبار، هسه أنا مستعجل هو ما قبل ما أدري، المهم شيء لا بد أن يختبر والاختبار ما يضرر به ما يفسده، مع ذلك باعني إياه بالاختبار، فما هو الحكم الشرعي؟ قال ولو بيع، يعني شنو ولو بيع؟ ولو بيع ما يشترى لرائحته أو لطعمه والاختبار لا يفسده، بيع بدون اختبار، فقولان يصح البيع لو ما يصح البيع. أصل البيع بغض النظر عن كونه تبين مناسب أو غير مناسب، أصل البيع يصح لو ما يصح. قال فقولان أشبههما الجواز، وهو قول المشهور. قول المشهور، المشهور شنو قال؟ المشهور قال أنت شو تريد؟ قلت له أريد أشتري هذا العطر أو أريد أن أشتري هذا الطعام. يقول هذا العطر يشترى لريحه فلا بد أن يختبر، وهذا الطعام لطعمه لا بد أن يختبر. اختبره واشتري، خصوصا الاختبار لا يفسد. العطر بس وخر القبق مالته طلع من عنده اشتم، وهذا ما تريد تشتري أخذ من عنده فد جزء قليل وتذوقه. قلت له أنا مستعجل أو ما أدري صايم، ما أقدر أتذوقه وما أقدر أشم العطر من باب الكراهة مثلا، فراح أشتريه بدون فحص، أو هو البائع ما قبل بالفحص مثلا. المهم ما يشترى لطعمه ولرائحته ويمكن اختباره، احنا هملنا الاختبار واشترينا. البيع صحيح لو باطل، المشهور قالوا بيع صحيح. ولكن خالف في ذلك الشيخ المفيد والشيخ الطوسي فحكما بأن البيع فاسد من البداية. قلنا لهم حتى لو تبين الطعم لذيذ وأنا قابل بي، قالوا حتى لو تبين الطعم لذيذ وأنت قابل بي البيع فاسد. حتى لو تبين العطر جيد جدا زكي وأنا قابل بي، قالوا حتى لو تبين لك العطر جيد جدا وأنت قابل بي كذلك البيع شنو؟ فاسد. ليش؟ قالوا لأن من أساسيات البيع في هذه الصورة اختباره، إذا ماكو اختبار البيع فاسد. المشهور شنو قال؟ قال لا البيع صحيح، والاختبار من يا باب احنا اوجبنا الاختبار دفع الضرر، من باب دفع الضرر. فالبيع صحيح، فاذا تبين انه يناسب فالبيع صحيح ولازم، اما لو تبين انه ما يناسب شنو الحل؟ قال وله الخيار لو خرج معيبا. اذا تبين هذا الطعام تالف وهذا العطر مو زكي، عطر مو طيب، فإلي الخيار عدم الاختبار لا يرفع الجهالة. يعني الاختبار يرفع الجهالة وعدم الاختبار لا يرفع الجهالة، جيد. بس ماكو دليل على أن البيع فاسد، لماذا؟ لأن أكو طريق آخر للتدارك، عليكم السلام، أكو طريق آخر للتدارك وهو الخيار، وهو الخيار هذا اللي يعبر عنه. وله، يعني كيف يجوز، كيف يجوز ونحن لا نعرف ماذا اشترينا؟ يقول لا تخاف حقك ما يضيع، وله الخيار لو خرج معيبا. انت لا تخاف عندك خيار العيب. فاذا ما اشتريته بلا، اذا ما اشتريته بلا اختبار ناسبك فالبيع ماضي صحيح ولازم ولا شيء عليك. اما اذا ما ناسبك بيع عيب، فقد أنشأ الشارع لك خيار العيب، فحقك ما يضيع ما يروح، حتى لو ما اختبرت حقك موجود لن يضيع. طبعا هذا الخيار فيما لو كان عيب، تعرف شو معناها؟ معناها إذا كان طعمه مناسب لكثير من الناس بس أنا ما أحبه، أنا ما أرغب له بس كثير من الناس يرغبون به، كما لو كان هذا الطعام مالح. هي أكو أطعمة خاصة يوضع فيها ملح موالح وأنا لا ما أرغب له، ظننت أنه حلوا فبان أنه مالحا، هنا ما أقدر أفسخ بناء على الصحة، ما أقدر أفسخ. ليش؟ لأن هذا مو عيب، كون الطعام مالحا يضرر بي لأن أنا مريض، أما غيري لا يضرر بي، بالعكس غيري يقول له أضيف ملح أكثر، فهذا لا يعتبر عيبا. ففسخ ما أكو، لأن الفسخ هنا بسبب من؟ بسبب العيب فقط. المشكلة وين؟ المشكلة مثلا أنا قد اشتريت شيئا يختبر ما اختبرته، ثم وجدت فيه عيبا، الشريعة شو تقول لي؟ البيع صحيح ولكن خيار العيب. خيار العيب شنو خيار العيب؟ من حقي أرجع كله وأخذ ثمني، ومن حقي أسترجع من ثمني بعض. من يا باب أقول له هذا العطر لو كان ممتازا سعره 100 دينار، أنا أعطيتك 100 دينار، لكن تبين العطر فيه عيب معيب، يعني فيه عيب معين، بعض من عدة فاسد أو شيء من هذا القبيل، فهذا لما يباع مع هذا العيب يباع ب70. إذا شقد ترجع لي 30 أرش. فأنا مخير بين الفسخ وبين المطالبة بالأرش. هذا شو وقت إذا ما صرفت به. أما إذا العطر لزمته وقسمت نصفه أو جزء من عدة بعته أو صرفت به كثيرا، بعد ما أقدر أرجع له. يا قل لي وين العطر؟ تقعد ترجع لي نصفه، ما ترجع لي كله. فإذا تصرفت به بعد ما لك حق ترجعه، حقك منحصر بيمن بالأرش فقط. إذا صرفت ما ترجع، بالأرش فقط. لذلك هذا يأتي التفصيل في باب خيار العيب إن شاء الله عز وجل. يعني إنسان لو اشترى دابة على أنها صحيحة ب100 دينار، ثم تبينت الدابة مريضة، الدابة إذا مريضة ب80، من حقه يرجع الدابة ويأخذ 100، ومن حقه شي يأخذ 20 دينار. هذا شو وقت؟ إذا لم يتصرف بها. أما لو تصرف بالدابة فالتصرف معين، ففي هذه الصورة ما عنده حق يرجعها، بس يأخذ الأرش فقط، يأخذ الأرش. لذلك يقال في المسائل الفقهية على أنه لو اشترى أمة وتبين أن الأمة معيبة فوطأها، بعد ما لحق يرجعها، لأن الوطء شو اعتبره؟ تصرف، يأخذ الأرش فقط. طبعا اختلفوا في التصرف، ايش قد مقداره، شنو كيفيته، يا تصرف يعتبر مسقط علما للرد، يا تصرف ليس مسقطا للرد، تفاصيل أخرى. لذلك قال ويتعين الأرش بعد الإحداث فيه. إذا أحدث شيئا أو تصرف يسقط الرد ويتعين الأرش فقط. ولو أدى اختباره إلى إفساده كالبيض والجوز والبطيخ والرقي وأمور أخرى متعددة، اختباره شي يسبب إفسادها، قال جاز شراؤه. يعني أقول له تعال تش قاعد تبيع لي، هذا اللي ذكرناه قبل قليل، قاعد أبيع بيض، أقول له البيض الفاسد ما له قيمة والبيض الجيد إلى قيمة، وأنا ما أدري هذا البيض فاسد لو مو فاسد، خلنا نختبره. قال شلون تختبره؟ اختبار شيء يولد فساد. زين هذا شلون نشتري لو ما نشتري؟ قال اشتري، جاز شراؤه. تبقى المسؤولية مسؤولية من؟ مسؤولية البائع. ويثبت الأرش لو خرج معيبا للرد. طبعا ويثبت الأرش لو خرج معيبا للرد، هاي ما تشمل البيض، هاي تشمل الرقي والبطيخ، لأن الرقي والبطيخ إذا تبين فيه عيب سعره يقل، بس ما يعتبر شنو فاسد وما إلى قيمة، لأن أكو ناس يشتروه حتى لو بعيب يشتروه. أما البيض، البيض إذا فسد شو يصير به؟ ما إلى قيمة أصلا، أصلا ما إلى قيمة، معناها ماكو بيع، لأن اشتريته لا شيء. تبين اشتريت بيض فاسد يعني اشتريته لا شيء. أما الجوز يصح، شنو الجوز؟ يصح أن تنزل قيمته، يعني الجوز بدل أن يكون فيها جوز بمقدار طبيعي، إيش يصير بيها؟ نصف المقدار، ربع المقدار، ثلث المقدار، هذا ما يعتبر تلف، إيش يعتبر؟ يعتبر عيب. بما أنه كسر الرقية، كسر البطيخة، كسر الجوزة، شو نقول له؟ لا ترجعهن، أخذ الأرش، روح أقول لها هاي رقية بدينار وهي مو صحيحة معيبة، تنباع بنص دينار، رجع لي نصف دينار. أما البيض، البيض يختلف حكمه. لماذا؟ لأن مكسور البيض أو فاسد البيض بالأصل ما إلى قيمة، ما يعتبر البيض الفاسد بيض معيب، شو يعتبر البيض الفاسد؟ لا شيء، يعتبر لا شيء، لأن ما بي أي منفعة. هسه الرق حتى لو كان الرق كلش تعبان هم بمنفعة يطول الحيوانات، أما البيض الفاسد لا يوجد فيه أي منفعة بتاتا. قال ولو أدى اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ جاز شراؤه بلا اختبار. فبعدما أخذ إلى المنزل واختبر ثبت شنو؟ أنه معيب. ويثبت الأرش لو خرج معيبا ولا يثبت الرد. ليش؟ لأنك قد تصرفت في الجوز وتصرفت في البطيخ أو الرقي، وهذا التصرف مانع من الرد. بس شي يثبت لك؟ يثبت لك الأرش، وهو الفارق بين هذه الأشياء المعيبة والصحيحة.
الرد نفسه قصد الخيار،
الرد يعني ترجع يعني أحد طرفي الخيار، وخيار العيب له طرفان، إما الرد وإما الأرش. الرد يعني أرجع له ويرجع لي فلوسي، أما الأرش ما أرجع له بس أطالبه بالفرق، أقول له تبعت لي بمية هو يسوى 70، رجع لي 30. لا لا لا، قبل ما أحدث، لا قبل ما أحدث بي أنا ما أدري بي عيب، فما لحق أرجعه، ما أدري الخيار إيش وقت يثبت. بعدما أكتشف أنه معيب، متى أكتشف أنه معيب؟ بعد أن أحدث فيه حدثا أفتحه أشوفه معيب. لا ما تقدر ترجع، إذا أحدثت بي يسقط الرد، بعد الإحداث يسقط الرد، يثبت الأرش فقط. لا رد ما أكو هنا، إيه هنا ما أكو رد هنا، بس في باقي العيوب أكو رد، لأن كثير من العيوب تظهر بالاختبار، كثير من العيوب تظهر بالاختبار ما مختبرة. على حشاتك دجداش افتحتها لقيت بيها صبغ أو بيها مزق، ما مختبرها أنا، ما أفسدتها بالاختبار طبعا، إما الرد وإما الأرش. أو حيوان اشتريته تطلع مريض، ما اختبرت أنا، هو بقيت عندي بين مريض، ما صار اختبار، إما الرد وإما الأرش. هنا أنا يسقط الرد، لأنه ليش؟ بعدني ما مختبره، لما أختبره يسقط الرد ويثبت الأرش فقط. ويرجع بالثمن إن لم يكن لمكسوره قيمة. شنو هو يعني هذا؟ مثال ما؟ شنو مثال؟ البيض، أحسنت، مثال البيض. أما مكسورة ما له قيمة أصلا، تبين هذا معيب ولا قيمة له كالبيض، فنرجع بالثمن. ويرجع بالثمن إن لم يكن لمكسوره قيمة. وكذا يجوز بيع السمع المسك في فأره وإن لم يفتاق. نيجي للمسك. المسك كما تعلمون دم متحول في الظباء، يعني بالغزلان. الغزال تتولد عنده مثل الغدة في جسده، هي بالأصل دم، وهذا الدم بالاستحالة يتحول إلمن إلى دهون، وهذه الدهون تكون رائحتها زكية عليكم السلام. وطبعا مو كل نوع من أنواع الغزال، بعض أنواع الغزال تصير بيعي هاي الحالة، تصير عنده غدة خارج جسده، الغدة غدة دم تتحول إلى دهون، وهذه الدهون تكون رائحتها زكية. هاي الضايقة، الضايقة بيمن بالحركة، فيبدي ماذا يصنع؟ يبدي يأتي إلى بعض الصخور، يبدي يسوي احتكاك بين جسده والغدة وبين الصخرة، مرة مرتين ثلاثة إلى أن تسقط، يجون الناس يأخذوها. فشي يسموها فأرة، لأن هي تشبه الفأرة، كيس دهني فيه عطر رائحة طيبة، بس مغلف بيه، من مغلف؟ بس مغلف عليكم السلام بجلد وبشعر الغزال. هذا يبيعوه. زين هذا شلون يبيعوه؟ لأن بعضه قد يكون فاسد، بعضه قد يكون بعد ما متحول إلى مسك، بعد مثلا دم أو بعد مثلا دهون، فكيف يباع؟ قال المحقق رحمه الله: وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق، لأن فتقه قد شي سبب تلفه. فأقول له أخذه وشوفه، إذا تبين هو مسك فالبيع صحيح، وإذا تبين مسك مو درجة أولى فبمن يطالبني؟ بمن المشتري؟ بمن يطالب البايع؟ بالأرش. وإذا تبين أصلا مو مسك فش يختار؟ الرد، يقول تفضل هذا مو مسك أصلا، هذا بعد دم مثلا ليس مسكا، فالرد. إذا ثلاث حالات عندنا. طبعا بعض العلماء قالوا بأن اختباره دون إتلافه ممكن، أوجدوا طريقة، قالوا اختبار فأرة المسك دون إتلافه ممكن. كيف؟ قالوا نأتي بإبرة وخيط، إبرة ونحط بها خيط، وندخل الإبرة من جانب ونخرجها من الجانب الآخر، الخيط تبلل بيمن بما داخل فأرة المسك. قال ويشم الخيط، فإذا رائحته زكية تشتري. هذا اختباره. هذا الثقب يقول ما يأثر، هذا الثقب لا يؤثر ولا يفسد فأرة المسك، بس شي يولدنا معرفة بما فيها. فإذا تمكننا من اختباره وجب أن نختبر على مدة تخلص من جميع التبعات الأخرى. ثم قال ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته. الآجام يعني الأهوار، المستنقعات بها أسماك. يجي واحد شي يقول لك، شوف هذه هاي الهورة أبيع لك السمك الموجود بها، أو كما في زماننا هو مؤسس بحيرة، صغيرة أو حوض صغير وواضع به أسماك ويطعمها ومتكاثرة، بس ما يعرف العدد، ما يعرف الوزن، ما يعرف الوصف، مملوءة أسماك. يقول لك بعتك السمك الموجود في هذا الماء. يقول الفقهاء هذا بيع فاسد باطل. ليش؟ لأن السمك الموجود غير معلوم، ما معلوم ايش قد السمك، احتمال 100، احتمال 70، احتمال 1000. هذا خاضع لمن؟ هذا خاضع لقول النبي صلى الله عليه وآله أو لنهيه عن بيع الغرر، هذا بيع غرري. قال ولا يجوز بيع سمك الآجام. ليش؟ لجهالته. زين ولو ضم إليه القصب يصير لو ما يصير؟ عليكم السلام ورحمة الله. أقول لي اسمع، أضم لك المعلوم أضم للمجهول، مو السمك مجهول وما تعرف إيش قيد. نعم زين، القصب هذا أمامك، القصب بمن يباع؟ طبعا القصب بالمشاهدة، لا بالوزن ولا بالكيل، القصب يباع بالمشاهدة. هذا القصب أمامك، بس إما أن القصب تأخذ تسوي مثلا حصر، أو تأخذ تسوي مثلا عصير، أو تأخذ تسوي سكر، المهم يباع بالمشاهدة. فبعتك السمك والقصب، السمك مجهول والقصب معلوم، يصح لو ما يصح؟ قال ولو ضم إليه القصب على الأصح، يعني ولا يصح حتى لو ضم إليه القصب على الأصح، وهذا هو المشهور بين الأصحاب، خلافا للشيخ الطوسي رحمه الله الذي جوز ذلك. قال ضم المعلوم إلى المجهول كضم القصب المعلوم إلى السمك المجهول لا مانع من صحة البيع. وهذا يأتي إن شاء الله عز وجل فيما بعد بتفصيل، يأتي إن شاء الله. قال وكذا، عليكم السلام، يعني وكذا لا يجوز بيع اللبن في الضرع. يعني أجي أقول لك اسمع عندي لبن، عندي حليب، تشتري؟ يا بأشتري. وين حليبك؟ أقول لك في ضرع البقرة. فتجي أنت تباع البقرة ما شاء الله ضرعها مملوء حليب، أقول لك بعت لك يا أحلبها، أخذ الحليب وروح بدينار. يقول ما يجوز لأن مقداره ما معلوم، إيش قد هذا الحليب ما معلوم. والحليب عادة بمن يباع؟ مثلا بالكيل، يباع بالكيل. أنت هذا الحليب كم كيل؟ ما أدري. أو كما في زماننا يباع الحليب باللتر، هذا الحليب كم لتر؟ ما أدري. إذا لا يجوز بيع بهذه الصورة. قال وكذا اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحتلب منه. يعني شلون؟ إحنا الآن لما نجي مثلا أنا عندي شات حامل أريد أبيعها، مو معناها الحمل أيضا يباع إلا أن يدل دليل على أنني أبيع الشات مع حملها. لما عندي نخلة أبيعها والنخلة بها تمر، مو معناها بعت التمر أيضا، بعت لك النخلة أما التمر إلي، إلا أن يدل دليل على أنني بعت النخلة مع التمر. نجي لمسألتنا، إذا عندي بقرة وبها حليب، لما أبيع البقرة مو معناها أبيع شنو؟ أبيع الحليب، لا، إلا أن يدل دليل على أنني بعت البقرة والحليب. فإذن أكو شنو أكو؟ أكو انفصال عن الشجرة والثمرة، عن النخلة والتمر، أو عن الشاة والحمل، أو عن البقرة وحليب البقرة. جينا لمسألتنا، أرد أبيع الحليب، قلت لي ما يصير لأنه مجهول. قلت لك زين، أبيع لك الحليب والبقرة، يعني مو أبيع لك البقرة والحليب من ضمنها يصير بيع واحد، لا لا، بيعين بيعين بيعين، الحليب مثمن والبقرة مثمن. يقول أيضا لا يجوز ولا يصح، لأن ضم المجهول إلى المعلوم لا يحول المجهول إلى من؟ إلى معلوم. فقال ولو ضم إليه ما يحتلب منه، يعني أضم البقرة إلى من؟ إلى الحليب، أو الحليب إلى البقرة. وكذا أصواف الغنم مع ما في بطونها نفس الحالة. واحد عنده 40 رأس من الغنم، 100 رأس من الغنم، يجي شي يقول لك أبيع لك الصوف، تقول له الصوف مجهول، ما أعرف أنا إيش قد هذا الصوف. الصوف مثلا يباع بالوزن، أنت قاعد تبيع لي صوف مجهول، أنا راح أشتري الصوف، راح أجيب هاي الأغنام وأجز من عندها الصوف جز، إيش قد راح يطلع؟ احتمال 1000 كيلو، احتمال 500 كيلو، احتمال 800 كيلو، هاي جهالة ما أقدر. زين أبيع لك الصوف وما في بطونها أيضا نفس الحال، الصوف مجهول وما في بطونها هم مجهول، لأن ما في بطونها احتمال يموت قبل الولادة، احتمال ذكر احتمال أنثى، الذكر له سعر الأنثى له سعر، فأنا ما قاعد أعرف ما أشتري. هاي الأمور لابد أن تباع بالوزن بالكيل، تباع بالعدد، تباع بالمساحة، تباع بالطول، أو لا أقل تباع بالمشاهدة. فالصوف إذا بيع بالكيل ما أقدر أشتري بالمشاهدة، والخروف إذا بيع يعني الحمل إذا بيع بالمشاهدة ما أقدر أشتري بمن؟ ما أقدر أشتري بمن؟ بالوصف. كل واحد إلى ضابط خاص به. ثم قال وكذا كل واحد منها منفردا، ما يصير الصوف منفرد وبعد والحمل منفرد. وكذا ما يلقح للفحل نفس الحالة، لأنه ما معلوم. يعني بعض الأحيان يجي إنسان شو يقول لك، مرات يأجر فحل الضراب، يأجر إيجار جائز، شو يقول لك؟ يقول لك مثلا أنا عندي أغنام وأحتاج إلى فحل خروف، فأجره من عندك لمدة 10 أيام، مكروه، قلنا جائز بس مكروه. مرة يقول لك لا أريد أشتري، مو يشتري الخروف، يشتري التلقيح. فأنت شو تقول له؟ تقول له ما يجوز. لماذا؟ لأن صحيح هو قد لقحه بس ما معلوم ماذا ينتج هذا التلقيح، ما معلوم ينتج حمل، ما معلوم ينتج خراف، فأنت قاعد تشتري شيء قد يحدث وقد لا يحدث أصلا. وكذا ما يلقح للفحل، فإن ما يلقح من قبل الفحل ما معلوم وجوده، أأجر ما يخالف، أما أن أشتري ما يلقح الفحل ما تصير بدرهم. أو مثلا مثال آخر، حيوان لقح حيوان، ذكر لقح أنثى، أنا شو أقول؟ ما أصبح في بطنها أنا أشتري ما لقح هذا الفحل، شو نجاوبه؟ نقول له صحيح صار تلقيح، أما هل صار حمل؟ وروح صار حمل، ذكر لو أنثى، وروح صار حمل ذكر، يعيش لو ما يعيش، احتمال يموت قبل من؟ قبل الولادة. هاي كلها تعتبر جهالة لا يصح بواسطتها البيع. وكذا ما يضرب الصياد بشبكته. هاي آخر مسألة. بعض الأحيان الصياد شو يسوي؟ يرمي الشبكة فتقع على مجموعة من الأسماك. يجي واحد يقول اشتريت اللي صدته أنت الآن، اشتريته شو نجاوبه؟ يقول ما معلوم هو ايش قصاد، سمكة 2 10 100 ما معلوم، يا نوعية ما معلوم، فلا يحق لك أن تشتري بهذه الطريقة. خي طلعه يوزنه اشتري من عنده، أما أن تشتري بهذه الكيفية تطيف له تقول تفضل هاي 100 دينار فرمي الشبكة وكل ما يخرج بها إلي أنا مشتري، ما يصير هذا، لا يمكن أن يصور. جيد. وأما الرابع بلي تقدير الثمن والجنس يأتي غد إذا شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.